الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال شيخنا مقبل بن هادي الوادي رحمه الله تعالى، قال الإمام أبو يعلى رحمه الله، وهو أحمد بن علي بن المثنى الموصلي، أبو يعلى الموصلي، وليس هو هناك أيضا القاضي أبي يعلى، وهو قاضي الحنابلة أحمد بن الفرات الظاهر اسمه، لكن هذا أحمد بن علي بن المثنى الموصلي. قال حدثنا يعقوب بن ماهان وكوفي ثقة حسن الحديث، قال حدثنا هشيم ابن بشير الواسطي، وكان حافظا كبيرا يشبه بحفظه بسفيان الثوري لكثرة حفظه، إلا أنه كان كثير التدليس، كان يدلس في روايته، لكنه كما قلنا حافظ كبير، إذا صرح بالتحديث فلا شك في حديثه. قال حدثنا هشيم قال حدثنا أبو بشر هو جعفر بن أبي وحشية، جعفر بن إياس ابن أبي وحشية رحمه الله، وهو كوفي، وهشيم يعتبر واسط، الواسط هذه منطقة بناها الحجاج بين الكوفة والبصرة، فسميت واسط. قال حدثنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال الله عز وجل: إذا أخذت كريمتي عبدي فصبر واحتسب لم أرض له ثوابا دون الجنة. قال هذا حديث حسن، وهذا الحديث أيضا في الصحيحين، وفيه إكرام الله عز وجل لمن ابتلاه إذا صبر واحتسب، فيه أجر الصابر المحتسب عند الابتلاء. فقال الله عز وجل: إذا أخذت كريمتي عبدي، يعني عينيه، فصبر واحتسب لم أرض له ثوابا دون الجنة. وهذا فضل عظيم يعطيه الله عز وجل مكافأة لمن صبر في هذا الابتلاء. وقد جاءت الآيات والأحاديث متكاثرة في ثواب من صبر واحتسب عند الابتلاء، ومن ذلك قول الله جل وعلا: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا احتساب، صبر مع احتساب. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فقال عمر رضي الله عنه: نعم الرفادة ونعم العلاوان، أو كما قال رحمه الله، أو العدلان. فقال جل وعلا: عليهم صلوات من ربهم ورحمة، الصلاة من الله عز وجل والرحمة، وكذلك أيضا زاد ربنا جل وعلا عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. فهذا فضل عظيم يعطيه الله عز وجل لمن صبر على البلاء واحتسب، ولو كان هذا البلاء شيئا يسيرا، كما جاء في حديث أبي سعيد وأبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من مسلم يصاب بوصب أو نصب أو هم أو غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله عز وجل عنه من خطاياه. وجاء في حديث عائشة رضي الله عنها: ما من مسلم يصاب بشوكة فما فوقها إلا حتى الله عز وجل ذنوبه كما تحات ورق الشجر، وغيرها من الأحاديث المتكاثرة التي جاءت في هذا الباب. قد ألف جماعة من أهل العلم في الصبر على المصائب كتبا كثيرة، وهو داخل أيضا في الصبر على قضاء الله عز وجل وقدره، يصبر على ما قدره الله. والصبر عند عامة العلماء عند المصائب يعتبر واجب، الصبر واجب، لأنه إذا لم يصبر فإنه سيجزع، والجزع محرم. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لتلك المرأة التي وجدها عند القبر وهي تبكي، فقال لها: يا أمة الله اتق الله واصبري. فقالت له: إليك عني، لا فإنك لم تصب بمصيبتي. فثم أخبرت أنه رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، فقامت وذهبت إلى بيته فلم تجد بوابين، فقالت: يا رسول الله لم أعرفه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. أخرجه البخاري ومسلم عن أنس. وإنما الصبر عند الصدمة الأولى، أي هذا الذي يؤجر عليه الإنسان، أما أنه يجزع بعد ذلك يقول أنا سأصبر، هذا ليس المطلوب، لأن الإنسان مهما جزع فلا بد أنه سيأتي عليه وقت سيصبر في ذلك وينسى. فلهذا فالصبر الذي أراده الله هو عند الصدمة الأولى، أي عندما يصاب العبد بالمصيبة فيصبر، أما أنه يجزع ويتحسر ويولول، وكما كان أهل الجاهلية يفعلون، كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود صحيحين قال: برئ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشاقة والصالقة والحالقة، أو في حديث أبي موسى في حديث عبد الله بن مسعود نحوه: برئ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصالقة والشاقة والحالقة، صالقة التي تصيح، والشاقة التي تشق ثوبها، والحالقة التي تحلق رأسها لأجل المصيبة، فهذا كله من الجزع، وأيضا التي تلطم خدها، وغير ذلك مما يحصل من يجزع في هذه المصيبة، مثل ما قالت هذه المرأة: إليك عني لم تصب بمصيبتي. وأيضا من يقول: لماذا أنا الذي حصل لي كذا، لماذا أولادي يموتون، لماذا كذا، فهذا كله من الجزع. ولأن ذلك غالبا يحصل من النساء، فلهذا لما النبي عليه الصلاة والسلام اجتمع بالنساء ذكرهم بهذا الأمر العظيم. النبي عليه الصلاة والسلام لما اجتمع بالنساء ذكرهم كما جاء في صحيح مسلم أن في حديث أبي هريرة في الصحيحين أن امرأة من النساء قالت يا رسول الله شغل حديثك عنا الرجال، شغل حديثك عنا الرجال، أنا حديثك أكثره للرجال. قالت فعلمنا يا رسول الله مما علمك الله. فقال لهن النبي صلى الله عليه وسلم اجتمعنا في يوم كذا وكذا، فاجتمعنا فجاء النبي عليه الصلاة والسلام وعلمهن مما علمه الله، ثم قال عليه الصلاة والسلام ما منكن من امرأة يموت لها ثلاثة من الولد إلا كانوا لها حجابا من النار. فقالت امرأة واثنان يا رسول الله، قال واثنان. فهذا الحديث ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم لأن غالب النساء يجزعن، والجزع في النساء أكثر، والنياحة في النساء أكثر، ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من النوح، والنائحة إذا لم تتب يقام عليها يوم القيامة بسربال من قطران ودرع من جرب، أي في النار، حتى تشتعل عليها النار أكثر. فلهذا الواجب على المسلم أن يصبر، فالصبر واجب، ويأتي بعده الرضا، وهو انشراح الصبر، وهو انشراح الصدر بعدم الغضاضة وعدم الانزعاج من هذه المصيبة، فيعلم أن كل شيء من عند الله، فيرضى بقضاء الله وقدره، وهي منزلة أعظم من الصبر، هي منزلة أعظم وأرفع من الصبر. وهناك أيضا منزلة أخرى أعظم، وهي الشكر، وتعتبر الإحسان أو تعتبر من الإحسان في العبادة، وهو أن العبد يشكر الله عز وجل على ما أعطاه من نعم، مهما أخذ منه فقد أبقى له، كما قال عروة بن الزبير لما أخذت رجله قال قد أخذ الله عز وجل رجلي وأبقى مثلها، وأبقى لي يدين. ولما أخذ أو لما مات ولده قال قد أعطاني الله عز وجل أكثر من ولد، وإن أخذ مني هذا الولد فقد أعطاني أكثر منه. فهذا من باب الشكر لنعمة الله جل وعلا وإن أصابته المصائب. ولهذا فلا بد من الصبر أولا، ثم يتبعه الرضا. فالجمع بين الصبر والرضا، وكذلك الحزن في المصائب، معنى يصاب الإنسان مثلا بالحزن، هذا لا ينافي الصبر ولا ينافي الرضا. الحزن لا ينافي الصبر ولا ينافي الرضا. لما مات ابن النبي عليه الصلاة والسلام قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم في موت ابنه، قال عليه الصلاة والسلام وإن على فراقك يا إبراهيم محزونون، إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع، وإن على فراقك يا وإنا لا نقول إلا ما يرضي ربنا. قال عليه الصلاة والسلام: إن القلب ليحزن، وإن العين لتدمع، وإن لا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. فجمع النبي عليه الصلاة والسلام كما قال شيخ الإسلام، جمع النبي عليه الصلاة والسلام في هذه المصيبة بين الرضا وبين الحزن والرحمة، بين الرضا والحزن الذي يكون برحمة. ولهذا لما رفع إليه الصبي ونفسه تقعقع بكى النبي عليه الصلاة معنى دمعت عينيه، فقال له عبد الرحمن بن عوف: وأنت يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إنما هي رحمة يرحم الله عز وجل به من يشاء من عباده، وإنما كما جاء في حديث عائشة: إنما يرحم الله، أو من لا يرحم لا يرحم. فهذه رحمة. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الرضا والرحمة. قال شيخ الإسلام: وهذا الذي لم يستطيعه كثير من العباد وغيرهم، لم يستطيعوا أن يجمعوا بين الرحمة وبين الرضا، حتى أنه رؤي في جنازة بعض هؤلاء العباد في موت ابنه كان يضحك، يريد أن يخرج أو يريد أن يظهر الرضا بقضاء الله وقدره، لكنه لم يستطع أن يجمع بينه وبين الرحمة. وهدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أكمل، فهو جمع بين الرضا وبين الرحمة، بين الرضا وبين الرحمة التي تكون في القلب. فهذه رحمة يرحم بها من ربنا جل وعلا من يشاء من عباده، على رحم هذا الصبي ورحم موته، وليس اعتراض على قدر الله، بل وليس أيضا عدم الرضا، بل الرضا موجود والاطمئنان موجود، لكن هذه رحمة جعلها الله عز وجل في قلب عباده. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يعذب بحزن القلب ودمع العين. وإنما يعذب بما نيح عليه، كما جاء في بعض الروايات حديث عمر وغيره: إنما يعذب بما نيح عليه، أي بما صارت هذه النياحة، لا يعذب الله عز وجل بحزن القلب ولا دمع العين. وكما تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع. ولما مات حمزة عن عم النبي عليه الصلاة والسلام حزن النبي عليه الصلاة والسلام حزنا عظيما، لم يحزن على أحد مثله. وقال أيضا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ولا أحزن بعدك مثلك، معنى بعدك ما أحزن على أحد يموت كحزني عليك. فلهذا فالواجب هو الصبر، وأيضا هناك مراتب كما قلنا: الرضا والشكر. فقال في هذا الحديث، يقول الله عز وجل: إذا أخذت كريمتي عبدي فصبر واحتسب لم أرض له ثوابا دون الجنة. وهذا أجر عظيم عند الله عز وجل لمن أخذ الله عز وجل عينيه، كما جاء أيضا كذلك كما قلنا هذا الحديث في الصحيحين. فقال الله عز وجل: لم أرض له ثوابا دون الجنة. وهذا يدلك على سعة رحمة الله جل وعلا وفضله. وزد على ذلك أن الله عز وجل يعوضه أشياء أخرى، تجد الأعمى عنده حاسة الشم قوية وحاسة المس قوية، وهذا من فضل الله عز وجل. وأيضا الأعمى تجد أنه يحميه الله عز وجل من أشياء كثيرة التي تشغل القلب، لأن النظر يدخل أشياء على القلب. فإذا كان الرجل أعمى فإنه يسد بابا عظيما من الأبواب التي تدخل على القلب. وكما قال الإمام القيم رحمه الله: إن أعظم الأبواب التي تدخل على القلب هو باب العين، باب النظر، باب النظر، كما ذكر ذلك في الجواب الكافي. فلهذا فمن أعمى الله عز وجل بصره سد عليه هذا الباب، فلهذا يكون قلبه ليس مشغولا كثيرا، فتجد أن حفظه قويا جدا، يحفظ كتاب الله جل وعلا، ويحفظ أيضا من السنن الكثيرة. ولهذا تجد كثيرا من علماء الأمة ممن هو أعمى حتى في عصرنا هذا، فمقدم العلماء وشيخ الإسلام، شيخ الإسلام هذا العصر شيخ ابن باز رحمه الله، كان أعمى لكن أعطاه الله عز وجل بصيرة عظيمة، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا للخير، والحمد لله رب العالمين.